بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم. ولا زالت قراءتنا في مجموع كلامه في سورة الفاتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل في أول السورة: الحمد لله رب العالمين. فبدأ بهذين الاسمين الله والرب، والله هو الإله المعبود، فهو الاسم، فهذا الاسم أحق بالعبادة، ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله. والرب هو المربي، الخالق، الرازق، الناصر، الهادي.
فمع أكبر كان الله، ومع الحمد كان الله، ومع سبحان كان الله، ومع كلمة التوحيد كان الله. فالله هو الإله المعبود، وهذا الاسم أحق بالعبادة، لأن فيه صفة الألوهية. فالله هو المألوه تعبدا وتألها، تأله القلوب محبة وتعظيما. لهذا كان لفظ الجلالة الله مع كل الأذكار: الله أكبر، ليس العليم الأكبر، القدير الأكبر، والحمد لله، ليس الحمد للسلام، الحمد للمؤمن. فلما كان هذا الاسم ألصق بمعاني العبودية وهو المباشر لها، لأن لفظ الجلالة الله يتضمن صفة الألوهية وهو التعبد لله سبحانه وتعالى وتأله القلب به عز وجل، وهو أجل أسماء الله سبحانه وتعالى، ولهذا هو الأقرب أن يكون اسم الله الأعظم. الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر. ولهذا وقع هذا الاسم، وقعت أسماء الله عز وجل تابعة لهذا الاسم في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة طيبة يذكر شيخ الإسلام هنا، يقول والله هو الإله المعبود، فهذا اسم حق بالعبادة، ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نجد أن الله دائما هو الذي يتصدر هذه الأذكار. نعم.
قال رحمه الله: والرب هو المربي، الخالق، الرازق، الناصر، الهادي. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، ولهذا يقال رب اغفر لي،
لأنه المدبر المسير للأمور سبحانه وتعالى، وهو مالك الملك. فالرب هو المربي، الخالق، الرازق، الناصر، الهادي. تعود بقى معاني الربوبية إلى هذا الاسم من الخلق والملك والتدبير. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، لأنه الذي يدبر أمرك. فالله أحق بالعبادة، والرب أحق بالاستعانة. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد ألصق بذا، ألصق الأسماء بهذا الله، إياك نستعين ألصق الأسماء بهذا الرب الذي يدبر الأمور. فلما كان أعظم ما في القرآن، أعظم ما في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن الاسمين الله الرب انقسم على هذا الموضع. فإياك نعبد حقيق بها الله، وإياك نستعين حقيق بها الرب. فعادت الأسماء إلى الله والرب، إلى الله معنى العبودية، وإلى الرب معنى الاستعانة والمسألة. نعم.
ولهذا يقال رب اغفر لي ولوالدي،
ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي،
ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه، وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله. والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه، وهو أنه يربيه ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية، والربوبية تستلزم الألوهية أيضا، والاسم الرحمن يتضمن كمال التعلقين، وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه. ولهذا قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فذكر هنا الأسماء الثلاثة الرحمن وربي والإله، وقال عليه توكلت وإليه متاب، كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن، لكن بدأ هنا بسم الله. ولهذا بدأ في السورة بإياك نعبد، فقدم الاسم وما تعلق به من العبادة، لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن، فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية، فإنها علة فاعلية للعلة الغائية. وقد بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي قاعدة المحبة والإرادة وفي غير ذلك. قال رحمه الله: ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب،
يقول فقدم اسم متعلق به من العبادة إياك نعبد اللي هو الله، وقدم إياك نعبد لأن تلك الصورة فتحت الكتاب وأم القرآن، فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية. العلة الغائية هي العباد، فعلة فاعلية للعلة الغائية هي الاستعانة. فقد بسطت أو بسطت هذا المعنى في مواضع. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود، وقصدهم لدفع حاجتهم العاجلة قبل الآجلة، كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به.
عندك إيه؟ طيب، وقد بسطت هذا المعنى في مواضع.
قال: وقد بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي قاعدة المحبة والإرادة وفي غير ذلك. قال: ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب.
ثم هذا المستعين به السائل له، عندنا ثم هذا المستعين به السائل له، إما أن يسأل ما هو مأمور به أو ما هو منهي عنه أو ما هو مباح له. فالأول حال المؤمنين السعداء، هو اختصر، إذن هو اختصر بقى. طبعا عندك موضوع فين ثم هو ثم هذا المستعين به السائل له. شو عندك خالص؟ فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم إياك نعبد وإياك نستعين.
قال رحمه الله: ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به أو هو منهي عنه
أو ما هو منهي عنه
أو ما هو منهي عنه أو هو أو ما هو مباح له أو ما هو مباح له. فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، هؤلاء يسألون المأمور به. نعم.
والثاني يعني حال الكفار،
يسألون الإعانة على العباد التي أمروا بها. والثاني
حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفارا، كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مؤمنون بربوبيته مشركون في عبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين الخزاعي: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله تعالى بها. فأسلم فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. رواه أحمد وغيره. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخبر سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهذا إخبار عن ربوبيته لهم وإعطائه سؤلهم وإجابة دعائهم، فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم، وإن كانوا مع ذلك كفارا من وجه آخر وفساقا أو عصاة. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ونظائره في القرآن كثيرة. ثم أمرهم بأمرين فقال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالأول أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة، والثاني الإيمان بربوبيته وإلهيته وأنه ربهم وإلههم.
هذا نوع السلام من السؤال، وهو أن يسأل المنهي عنه. فهذا هو سؤال الكفار الذين عندهم إيمان بالربوبية، فلهذا يسألون الله عز وجل ويسألون غيره. والأول هو سؤال المأمور به، هذا سؤال المؤمنين. طيب، إلى أن قال: فالعبد كما أنه فقير الله دائما في إعانته وإجابته دعوته وإعطاء سؤاله.
قال رحمه الله: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائما في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه، فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده. وهذا هو الأمر والنهي والشريعة، وإلا فإذا قضيت حاجته الذي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضررا عليه، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه، علموهم وزكوهم وأمروهم بما ينفعهم ونهوهم عما يضرهم، وبيّنوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له، كما أنه هو ربهم وخالقهم، وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسرانا مبينا وضلوا ضلالا بعيدا، وكان ما أتوه من قوة ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك، وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين بربوبيته فإنه ضرر عليهم، وليس بئس المصير ولهم بئس المصير وسوء الدار.
نعم، هذا معنى دقيق، هو أن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في إجابة دعائه وفي إعطاء سؤاله، وهذا لا شك فيه. ولهذا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجيب سؤالنا وأن يجيب دعوتنا، لكن اعلم أنك في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر، وفقير الله سبحانه وتعالى فقرا أعظم في أن تعلم ما يصلحك حتى تسأل ربك سبحانه وتعالى به. فقد يسأل الإنسان ربه عز وجل بما فيه ضرر له أو بما فيه مصلحة عاجلة، ولكنه يتضمن المفسدة الآجلة، فأنت في حاجة إلى أن يجيب الله دعائك. لكن بما تدعو الله سبحانه وتعالى فإنك تحتاج إلى معرفة أولا ما يصلحك حتى تسأل الله سبحانه وتعالى، فهو فقير لي في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده، وهذا هو الأمر والنهي والشرع. فنحن في حاجة إلى معرفة ما يصلحنا، ومعرفة ما يصلحنا وما ينفعنا إنما تأتي به الرسل والأنبياء وتنزل به الكتب، فما ودعه الله عز وجل في كتابه وأمر به فهو المصلحة الخالصة أو الرجح، وما نهى الله عز وجل عنه فهو المفسدة الخالصة أو الرجحة. فإذا العبد محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى ليجوب سؤاله، ومحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى ليبين طريقه ويوضح صراطه، لهذا هو فقير إلى الله عز وجل في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فلا قوة للإنسان على اختيار ما يصلحه ولا قدرة عليه على اختيار ما ينفعه إلا من قبل الشارع. ولهذا كان المنفصل عن الكتاب والسنة جاهلا بمصلحته، غير عارف بها حتما ولا بد، ولو كان أذكى الناس في العالم فإنه لا يستطيع أن يعرف مصلحته. انظر الآن إلى بلاد الغرب، كان فيها من تقدم وعلم وتكنولوجيا وأشياء تبهر العقول وتقدم يفوق التصور، ومع ذلك هم كالأنعام بل هم أضل، وتجارتهم تجارة خاسرة لأنها عارية عن اختيار الله لهم، عارية عن الارتباط بالكتاب. وإذا انفصلت عن هذا فإنك تعمل فيما يضرك حتما لازما، لهذا فهو عالم يستعمل حضارته ويستعمل تقدمه في القتل وفي الاعتداء وفي الحروب، وقد تأتي حرب تبيد ملايين من البشر كما حصل في الحرب العالمية الأولى والثانية، فقد ذهب في ضحاياها أكثر من 50 مليون نفس. فماذا صنعت التكنولوجيا هذه وصنعت الحضارة هذه؟ وقد تنتظر حربا أخرى عالمية ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، فإن العالم يتصارع بتقدمه ومدنيته لا فيما يصلح ويسعد البشرية ولكن فيما يفسدها. وأرقى ما عند هؤلاء وأعظم ما عند هؤلاء أنه قد يخدم البدن الجسد الذي لا قيمة له، قد يخدمه من طرف في تلبية رغبات وشهوات ولكنها تضره بعد ذلك. هذا غاية هذه الحضارة. أما الإسلام، أما ما أنزله الله سبحانه وتعالى من كتاب وجاء به نبي من سنة، فإنه يقوم على إسعاد الروح الذي يترتب عليه سعادة البدن، ثم هو مع البدن يصون صيانة عظيمة وعجيبة، فجعل هناك الديات وجعل هناك الحدود، فحفظت الأنفس والأموال والأعراض والدين والنسل، حفظ كل ذلك بصيانة الإسلام له. فإذا لم يكن إسلام فأي نسل يصان، وأي عرض، وأي دم يصان، وأي دين يصان، وأي عقل يصان؟ إنما صيانة هذا كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فنحن فقراء إلى الله في التعرف على ما ينفعنا، في التعرف على ما يصلحنا. ألا تراك بارا بوالديك لأن الله أمرك، ليس لأنك خائف من الوالد، وليس لأن عمك قال إن عققت والدك سوف نجمع العائلة ونضربك ضربا مبرحا، أبدا. إنما يحركك هذا رضا الله سبحانه وتعالى. فلو كان الأب كبير السن وقد ضاقت نفسه فصار يتطاول عليك أو يرفع صوته، فإنك مع هذا كله تخدمه وأنت محتسب. هناك شيء يحركك، هناك شيء يصبرك، وهو انتظار الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنك محفوف بالنص القرآني، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى مع الأمر بالشرك المصاحبة بالمعروف. فما الذي يحركك؟ النص القرآني هو الذي أفادك وهو الذي أمدك. فلو لم يكن النص القرآني لضاق صدر الإنسان بأب كبير لا يفهمه ولا يصبر عليه، أو بأم عجوز كذلك، أو إلى آخره. ولكن يحركك النص القرآني. مع جارك إن آذاك يحركك النص النبوي أن الإنسان يصبر على أذى الجار ولو بلغ ما بلغ، ولا أن جار جاره أن يضع خشبة في جداره. وإذا كنت بائعا فما الذي يحول بينك وبين أن تربح الأرباح العاجلة الكثيرة مع الغش والتدليس؟ إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. فأنت بائع محفوف بالنصوص، وأنت ابن محفوف بالنصوص، وأنت جار محفوف بالنصوص، وأنت سائق سيارة محفوف بالنصوص. فلا تضع شريط غناء ولا تضع شريطا مخالفا مثلا، أو تجلب البنات الحسنوات ليجلسن بجوارك، أو مثلا ترفض دعوة أحد في السيارة إن كان على الاستقامة، أو إلى آخره. أنت محفوظ بالنصوص في كل حياتك. فنحن محتاجون فقراء إلى الله سبحانه وتعالى فيما يصلحنا. نحن فقراء إلى الله في مجال إعلام، فقراء إلى الله في مجال تعليم، فقراء إلى الله في مجال اقتصاد، فقراء إلى الله في مجال سياسة، فقراء إلى الله في مجال اجتماع، فقراء إلى الله في تربية أولاد، فقراء إلى الله في تنظيم أسواق، فقراء إلى الله في المواصلات وترتيب المواصلات، فقراء إلى الله برا بحرا جوا، فقراء إلى الله عز وجل في خارج بيوتنا وداخل بيوتنا، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى إذا أويت إلى فراشك في بيتك خاليا، فقير إلى الله، فقير إلى الله وأنت تدخل إلى بيت الخلاء لتقضي حاجتك، فقير إلى الله في لباسك، فقير إلى الله في طعامك وشرابك، تأكل ماذا وتشرب ماذا، إنك مأمور أن تأخذ الطيب من الأقوال والأفعال والمشارب والمطاعم والمناكح والأصحاب والأقوال وفي كل شيء، فأنت مأمور بهذا. لا تستغني عن ربك سبحانه وتعالى أبدا، مستحيل تستغني عن الله كفرد، فكيف تستغني عن الله كأمة كأمة. ولهذا والله العظيم يا أخوان الإنسان لا يتحصر على أمة الإسلام، لما تطالع إعلاما تجد كثيرا من السفهاء يتصدر الإعلام ويشاهده ملايين البشر، هذه حلقة فلان وهذه حلقة علان وهذه حلقة كذا، وهذا لا يعرف قوعه من كرسوعه، ما يعرف قوع من كرسوعه، ما يعرف الذي يصلحه والذي يفسده. أمة تختار رجلا يخرج على شاشات التلفاز ويعلم الناس ويتصدر وهو أجهل من ترى من الناس، واخد بالك، أمة تختاره ليكون هو النائب الأول في مصر أعدادا فيما يتعلق بالأصوات. وإنك لا تعجب لو قيل لهذا تولى مسؤولية بيتك أو مسؤولية نفسك، ربما قد يعجز عن إدارة ذلك، فكيف تختاره أمة بالملايين حتى يصبح أكثر الأعضاء أرصدة في الأصوات وبضاعته الكذب والتزوير والدجل والجهل وغير ذلك، هم الذين يوجهون الأمة ويتحكمون في ثقافة الأمة. فهذا إعلامي كذا وهذا إعلامي كذا وهذا كذا، والله أعلم أصلا هل يصلون من أصله أو لا يصلون، ويتصدرون في قنوات تعددت هذه القنوات وصارت لأرباب الأموال، وكل واحد يأتي بثقافة أو موجه توجيها معينا من موساد، من علمنة، من تنويريين كما يقال، وهم أهل ظلام، من إلى آخره، ويتصدرون المشهد، والناس مساكين يشاهدون التلفاز صباحا ومساء ويكونون معلوماتهم من هؤلاء. سبحان الله العظيم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الساعة فانتظر الأمانة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فالأمة في حاجة ماسة إلى أن ترتبط بربها وأن تلجأ إلى الله عز وجل، وإلى أن نردد هذه الأسماء يا الله يا رب يا رحمن، فهذه الأسماء العظيمة التي يرجع إليها كل معاني الأسماء الحسنى. فالله عز وجل يرحم عباده ويلطف بهم ويختار الأرفق بهم ويوفقهم إذا كانوا عابدين بمقتضى اسم الله، وإذا كانوا لاجئين إلى الله ليدبر حالهم بمقتضى اسم الرب، فإن الله عز وجل يرحمنا بمقتضى اسم الرحمن، تلك الرحمة الواسعة العظيمة التي بها يتجلى ربنا سبحانه وتعالى على عرشه المستوي، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله عز وجل ثم استوى على العرش الرحمن، فقال استوى على العرش الذي هو أوسع من السماوات والأرض باسم الرحمن المتضمن لصفة الرحمة التي هي وسعت كل شيء. فسعة الكرسي مع سعة الصفة، ماذا يرجو العباد بعد هذا من سعة الصفة وسعة العرش الذي هو أوسع من السماوات والأرض، بل لا تبلغ السماوات والأرض فيه شيئا مع رحمن سبحانه وتعالى، هذا الاسم العظيم الذي فيه معاني الإكرام ومعاني الرحمة العظيمة والرأفة واللطف بالعباد. لهذا تكرر هذا الاسم في القرآن كثيرا، اسم الرحمن، اسم الرحمن واسم الله من الأسماء العظيمة في القرآن، كل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فبالله عز وجل ترجع معاني العبودية، وبالرحمن ترجع معاني الرحمة والشفقة والرأفة. ولهذا يطمع الإنسان في رب يرحم سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن الإنسان فقير في أن يعلم ما يصلحه، كما أنه فقير إلى رب يجيب دعاءه. الله أكبر. فأدعو ربي بما أمر ربي، أدعو الله بما أمر الله. ولهذا يحرم التعدي في الدعاء، لا يجوز أن تدعو الله بما يغضب الله، إنما تدعو الله بما يحب الله، وأنت تعلم ما يحب الله في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاجتنا إلى الرسل أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، حاجتنا إلى الرسل حاجة هداية، حاجتنا إلى الطعام والشراب حاجة ربما تكون حاجة بهيمية، فالناس جميعا يحتاجون إلى هذه الحاجة، والناس جميعا تلبى لهم تلك الطلبات. أما الهداية فهي سؤال خاص لا ترى في أمريكا ولا ترى في روسيا ولا ترى في بريطانيا ولا ترى في جامعات العالم، ما ترى تلك الحاجة الماسة، هداية القلب. هل هداية القلب في الكونغرس الأمريكي؟ هل هداية القلب في مجلس الأمن؟ هل هداية القلب في الفضاء الذي صعدوه؟ هل هداية القلب في المعرفة بالمجرات وعلم الفلك والنجوم والسيارات؟ هل هداية القلب في هداية القلب في ماذا يا إخوان؟ في الأخذ بالكتاب والأخذ بالسنة، وأن يتعرف الإنسان على محاب الله فيسعى في تحقيقها، وعلى ما يغضب الله فيسعى في الفرار منها، في الفرار منها. تلك الحاجة خاصة بكتاب الله. فإذا كان العالم الآن بتقدمه جعلنا نخفي رؤوسنا ولا نرفع رؤوسنا في وسط هذا التقدم، ونقول نحن أمة نامية، نحن أمة ضعيفة في وسط هذا التقدم، ويرفع رأسك، أنت ما أدري عربي، أنت ما أدري وطني، أنت ما أدري إيه، وينسى هؤلاء أن معهم قمة العزة، وأن معهم ما ليس في العالم كله. فإذا كان عندهم أفخر المراكب والطائرات فعندنا دون ذلك، لكن عندنا أصل هذا. إذا كان عندهم أفخر الوسائل في التعليم وكذا فنحن عندنا هذا، وإن كنا أضعف منهم، لكن الذي عندنا ليس عند أحد. لكن الإنسان الذي عندنا إنسان تكامل فيه التربية الروحية والجسدية. ولهذا إذا أحسن المسلمون تقديم هذا الإسلام بأخلاقه ومعاملاته وعباداته وعقائده، ليس الإسلام الصوفي الذي إذا نزل سائح إلى مصر مثلا وذهب إلى الحسين وجد أقواما يرتبون في الأرض ويأكلون النيران وينامون على المسامير ويخرجون الكتاكيت من جيوبهم، ليس هذا هو الإسلام، وليس هو إسلام الروافض الذي هو إسلام عفن يتمحورون حول فكرة غيبية كاذبة حول مهدي وإمام في سرداب منذ أكثر من 1000 سنة، من يطعمه من يسقيه الله أعلم، فكرة كاذبة. لأن هذا الذي يدعونه محمد بن حسن لم يعقب ولده ولدا حتى يكون هذا الولد في هذا السرداب ينتظرونه كل يوم، ليس هذا الإسلام. إنما الإسلام الحقيقي إسلام العقيدة والعبادة والمعاملة، إسلام الذي يرحم كل شيء، إسلام الذي يحترم. هذا إذا أتى إلى بلادنا فلا يتعداه إلا بدعوة إلى الإسلام. إسلام لو حتى ذهبت إلى هذه البلاد عند الحاجة والضرورة فإنك تذهب إلى هناك بعلم نافع وبدين شامخ يقيك من الشبهات والشهوات، فتعلمهم حيث كنت، كالمسلمين الذين فتحوا البلدان بدينهم قبل أن يفتحوا ذلك بسلاحهم وسيوفهم، بل كانوا يعرضون الإسلام أولا بالسيف. هذا هو الإسلام الذي يجعل العالم يطأطئ رأسه، هذا هو الإسلام الذي فتح الدنيا يوم أن كان يقال في أوروبا العصور الوسطى، العصور المظلمة، لم تكن مظلمة عندنا بل كانت قمة الإنارة. ولهذا يقول بعض المستشرقين إن الحضارة الغربية، هذه الحضارة والتمدن والرقي، إن ذلك يعود إلى الاقتباس من المسلمين في حال تلك الفتوحات. فلقد تعلم العالم كله من المسلمين حال غزوهم العالم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلم تكن تلك غزوات ولا حروب من أجل كسب أرض، وإنما من أجل تعبيد الناس لرب العالمين. لهذا أثرت كثيرا ولازالت إلى الآن والحمد لله. في أمريكا يهدد عروشها الإسلام، وفي فرنسا يهدد عروشها الإسلام مع ضعف المسلمين، فكيف لو كان المسلمون أقوياء أعزة؟ فالعالم كله فقير إلى الله عز وجل الذي خلق كما هم فقراء إلى الله في شمس وقمر، في مطر وحر وبرد، كما أنهم فقراء إلى الله عز وجل في نهر وبحر، في سهل وجبل، كما أنهم فقراء إلى الله في هذه الأشياء، فإنهم فقراء إلى الله عز وجل في الهداية، في الهداية، في الهداية. لو لجأوا إلى الله لاستقاموا. هذا معنى قول الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
وهذا الأمر، وهذا هو الذي تعلق به.
نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي والإرادة الدينية الشرعية، كما تعلق بالأول الأمر الكوني القدري والإرادة الكونية القدرية. والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية، فإنه بيّن لهم هداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأعانهم على اتباع ذلك علما وعملا، كما من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم، ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم بربوبيته لهم وحاجتهم إليه وإعطائهم سؤلهم وأجاب دعاءهم وأجاب دعاءهم. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فكل أهل السماوات والأرض يسألونه، فصارت الدرجات أربعة: قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم، وقوم استعانوه فعانهم ولم يعبدوه، وقوم طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه، والصنف الرابع الذين عبدوه واستعانوه فعانهم على عبادته وطاعته، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد بيّن سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
والحمد لله. ما أعظم هذه الآيات، سبحان الله، سبحان الله، من لطف الله ومن رحمة الله. لما لجأ عباده إليه واستعانوا به على تحقيق مراده سبحانه وتعالى، تحقيق مراده، فالله عز وجل خلقنا بلا مراد منا، فلما خلقنا وتلك نعمة عملنا في مراده منا، فقمنا نحقق عبادته وطاعته ومحبته ورضاه. يرضى الله عن الصلاة سنصلي، يحب الله عز وجل النفقة فسننفق، يحب الله عز وجل أن يثبت عبده إذا كان في جهاد فسنثبت ونذكر الله كثيرا، يحب الله عز وجل بر الوالدين فنفعل. فإذا كان قد خلقنا الله عز وجل وسوانا في أحسن صورة ركبنا من غير إرادة منا ولا اختيار، فذاك أمر وتدبيره، سيادته وخلقه وملكه، إرادة كونية تتعلق بالخلق. فلما خلقنا وأنعم علينا وأمدنا وأعطانا، فلا نحرك يدا إلا بقدرته، ولا نرفع قدما إلا بإعانته، ولا ننعم جنبا إلا بإنعام الله عز وجل، ولا نأكل طعاما إلا برحمته بنا ولطفه سبحانه وتعالى، ولا نشرب شرابا ولا نفعل شيئا إلا بأمره عز وجل من غير اختيار منا. إذا كان الأمر كذلك، كان عملنا أننا نحقق مراضي ربنا وننظر مراده منا. فما خلقنا الله عز وجل عبثا، ولا تركنا الله عز وجل سدى، ولا تركنا هملا، بل أنزل إلينا كتابه وأرسل إلينا رسوله ليعرف عباده مراده منا. فكان العبد التقي، العبد الصادق مع الله، هو الذي يلتمس مراد الله من العبد. ماذا يريد الله منا اعتقادا؟ ماذا يريد منا عبادة؟ ماذا يريد منا أخلاقا؟ ماذا يريد منا مسالكا وطرقا؟ ماذا يريد الله عز وجل منا؟ فكان عطاؤنا له، وكان منعنا له، وكانت محبتنا له، وكان بغضنا له، وكان ولاؤنا له، وكان براؤنا له. فنحن لا نملك أن نحب إلا ما يحب، ولا نملك أن نبغض إلا ما يبغض. فكان مرادنا على مراده سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا نتخذ آباءنا ولا إخواننا أقرب الناس إلينا، لو كلنا لعواطفنا لكانوا أولياءنا ولو كفروا، لو كلنا إلى عواطفنا لكانوا أخص الناس بنا ولو عبدوا الشمس والقمر، لكننا ننظر إلى آبائنا وأبنائنا، ننظر إلى إخواننا وأخواتنا بمراد الله عز وجل، فنحبهم ما أحب الله، ونبغضهم ما أبغضوا هذا الطريق، نواليهم ما والوا الله، نعاديهم ما عادوا هذا الطريق. فأنا لا أملك أن أجعل محبتي إلا على محبتي، وهذا الحب في الله ولله ليس مع الله، فإنني لا أنفصل في المحبة عن محبة الله. أنا أحب حسين، أحب محمد، أحب علي، أحب كذا لأنه على الطاعة، فإن تحول وكان عبدا مبتدعا منحرفا فإنني أبغضه لأنه ترك هذا الطريق. لهذا وأنا داعية أحب أن يمتثل الناس الطريق الصحيح المستقيم، ولو لم يكن مني أنا ولا بتوجيه أنا، فأحب الهداية للناس حتى ولو كانت من غيري، وأبغض الانحراف في الناس حتى ولو كان مني، فإنني لا أحب أن يمتثل الناس أمري ولو خالف الشرع، أو يعرض الناس عن أمري ولو وافق الشرع، بل مرادي هو مراد الله في من أدعوهم. فإن وجد الخلق من يأخذ بأيديهم وبنواصيهم إلى طريقه فذاك المراد والمقصود. لهذا قال الشافعي رحمه الله: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علمي. يا ليت الناس شافعي وأحمد ومالك، يا ليت الناس ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ما قال ابن عبد الوهاب اجعلني وحدي وفقط، ولا ابن تيمية، إنما كل أحب للخلق الهداية. فأنت إذن خلقت لتكون على مراد الله، فلهذا تسعى في تحقيق مراد الله منك الذي خلقك لعبادته وطاعته. فكان هذا المعنى معنى عظيما، من أجل ذلك لطف الله بك، ومن لطف الله بك أن قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فإنكم قد لا تعلمون ما ينفعكم، ولكن الله حبب. شوف بقى الإعانة الخاصة، شوف الإعانة الخاصة والتربية الخاصة. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب الله بلطفه لما علم من العبد إقبالا وطلب إعانة أعانه سبحانه وتعالى، وحبب إليه ما يحبه سبحانه. حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم التوحيد، حبب إليكم السنة، حبب إليكم أهل السنة، حبب إليكم العلم، حبب إليكم الفضائل، حبب إليكم الإيمان. وإلا بعض الناس وأنتم تشاهدونهم كل يوم، إن قلت قال الله ربما جعل إصبع في أذنين، ما يريد هذه اللغة أصلا. قال الله، قال الرسول، الرسول يقول، الله يقول في الشريعة في كذا، ما يريد أن يسمعه، ما يريد أن يسمع هذا. ولربما ولى وله ضراط، كما يولي الشيطان إذا سمع الله أكبر يدوى بها في بلدان المسلمين. لكن الله حبب، حبب. ولذا تجده في بعض العوام يا أخوان، أحيانا تقول لبعض العوام ربنا عز وجل بيقول، الرسول بيقول، سبحان الله. ناس أذكر وأنا في التربية العملية وإحنا لسه في سنة ثالثة ورابعة كلية، مدرس تربية العملية ده مدرس كومبارسو، عارفين كومبارسو؟ يعني مالوش أي لازمة. هو بيروح يوم يقضي حصة ولا حصتين، إما أن المدرس الأساسي بتاع المادة اللي في المدرسة يقول له روح شوف مصالحك، ولا مثلا لو دخل ربع ساعة ولا كذا والعيال يلعبوا عليه. المهم مدرس أصلا لا في إيده درجات ولا في إيده حاجة، هو رايح بس إيه كده تكملة عادة. وكان الواحد يدخل الفصل البنطلون فوق الكعبين زي كامل كده، كل ما يروح البحوث يطردوه عشان مقصر جلابيته. المهم مش حدش عايز يشوف المنظر ده. فالواحد يدخل العيال تدور الضحك، وده ايه ده جاي لنا منين ده؟ ما يكون من اهل الكهف اللي هم بقالهم 309 سنة ولا حاجة. صحيح الكلام ده في يعني في في في, في الثمانينات ما كان الكلام ده منتشر اصلا ساعتها، اني اصر يعني بنطلونه او كده. ويضحك العيال اول ما تبدا منها تتكلم، طبعا هتقول لي بقى فاعل ومفعول وبتاع، وهذه دي حاجات ايه سنوية، دي حاجات هي موجودة عندهم كتير. المدرس شبعان، انت بقى حط الكلام ده لكن تدخل بقى في ايه؟ في الدين، وتتكلم في الدين. والله العظيم يا اخوان اقسم بالله كان احيانا انت داخل يضحكوا عليك، والله العظيم اقول السلام عليكم وانتظر حد يعني يرد بكل سخريه، كل سخريه سبحان الله. اللي بيرد بقى بكل سخريه دول اخر الحصه ضرب الجرس، يجي المدرس لا يا استاذ فلان، تقولين استاذ هشام. احيانا حصه والثانيه والفسحه ما طلعش من الفصل، حصتين والفسحه واخد بالك ما طلعش من الفصل، اولاد في الثانويه وفي المعلمين كان لسه المعلمين مدرسه المعلمين، واخد بالك ما طلعش من الفصل. ليه؟ ليه؟ خلاص انت اعطيتهم. ففي ناس طيبه اول ما تقول قال الرسول ياوي اليك ويقبل عليك ويتعلق ويتعلق بيك. ولهذا سبحان الله كان واحد في المدرسه كانه المدرس الاساسي، الطلبه يمشوا معاه رايحين معاه جايين معاه، المدرسين الناظر المدير كل حاجه، واخد بالك. وهو يوم واحد فقط انت تذهب اليه، بعض الحصص المصليات اللي فيها الكراسي وفيها الدكك بتاعه المدرسه تتنظف ويبقى في اذان من الطلبه، واخد بالك، كل ده يتنظف، تغسل المدرسه، تغسلها تغسل المدرسه، تنظف المدرسه، بقى فيها حس، بقى فيها دعوه، بقى فيها سبحان الله سريان امور تمشي. فحب والله عز وجل اليكم الايمان، فالذي يحبب الله اليه الايمان ياوي اذا ما قلت له قال الرسول. وبعض الناس لا يعرض وينفر ولا يريد ان يسمع منك شيئا من هذا. فالله عز وجل من علينا ولطف بنا إذ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، هذه منا من الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا فضل من الله طبعا، من الله ونعمة، ولكن فضل الله عز وجل يؤتيه من يستحق، فضل الله يؤتيه من تحرك إليه. فمن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتني يمشي أتيته هرولة. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب نقف. فالواجب اتباع الكتاب المنزل. بالنسبة لإيه؟ ماله؟ أيوة، ما هو من الجامع. ملوش دعوة بالمقاسم، المقاسم عندك. لكن هو ده جامع كلام التفسير، ده ما هو باللازم إن هو يتقيد بكل ما كتبه الشيخ الإسلام، هو بياخذ المعاني وبيختصر لك تفسير بيأخذه منه، مش بيقرأ الفتاوى، مش طبعة الفتاوى يعني، بينتقي من هنا ومن هنا ومن هنا.